الأخوات، أحييكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، هذه الحلقة الجديدة والتي نسعد فيها بصحبتكم وكذلك بصحبة ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية. ويسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سوف نتطرق إلى أحكام الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز مرة أخرى. وكنا قد انتهينا في الحلقة الماضية إلى موضوع مهم الحقيقة، وهو موضوع الحساب والرؤية وما يتعلق بها من الأدوات الحديثة كالتلسكوب وغيرها، فلو تعرجون عليها بشكل سريع ثم ندخل في موضوعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتعلق بمسألة دخول الشهر وانصرامه مربوط شرعا في الرؤية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بن عمر: صوموا لرؤيتي وأبطلوا لرؤيتي، يعني الهلال. مسألة الحساب والكلام فيها في دخول الشهر، أولا ليعلم أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون بالشهور بالجمع بين السنة القمرية والشمسية، وكانوا يوحدون بينهما، يأخذون من هذه وهذه فيزيدون على كل 24 سنة، يزيدون عليها 15 شهرا، ويزيدون ربما ما هو أكثر من ذلك في بعض الأحيان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر لما جاء الإسلام بالاعتداد بالأمور المتعلقة بدخول الشهر وانصرامه، كذلك بذي الحجة في سائر الأشهر برؤية الهلال. وكان في ابتداء الأمر الناس يحسبون في أيامهم وكذلك في النوازل بالمواسم والحوادث، كما يقال مثلا عام الفيل ونحو ذلك، وهذا موجود حتى في قبل عقود لجهل الناس وأميتهم ونحو ذلك. الشريعة جاءت من جهة الأصل بربط دخول الشهر وانصرامه برؤية الهلال، وأجمع العلماء قاطبة على أن الشهر لا يدخل إلا برؤية شاهدين أو إتمام الشهر الذي قبله 30 يوما. وأما ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة رمضان بوجه الخصوص، استثنى بعض العلماء دخول رمضان بالشاهد الواحد، واعتمدوا على ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له إني رأيت الهلال فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الخبر قد عله بعض العلماء بتفرد مروان بن محمد كالدارقطني وغيره، وجاء ما من وجه آخر من حديث أبي الله بن عباس في المسند والسنن أيضا من حديث سماك بن حرب عن يكرم عن أبي الله بن عباس عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه رأى الهلال، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصامه وأمر الناس بصيامه. لهذا استثنى بعض العلماء الشاهد الواحد في دخول رمضان لا في الفطر، يقول في الصيام لا في الفطر، قالوا لأن هذا فيه احتياط لدخول رمضان تغريبا لمسألة الاحتياط، وهذا قول له وجه، وإن كان الدليل فيه في كلام، إلا أنه قد ذهب إليه جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره. ما يتعلق بمسألة الحساب، بعض الناس يظن أن هذه المسألة مسألة نازلة، وينبغي أن نحسب بالحساب بمنازل القمر وكذلك بولادته ونحوها. هذه المسألة ليست جديدة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا الأمر بقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة بإصبع الإمام، يعني 29، وأنه قد يصل إلى 30 بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وأبي هريرة قال: فاقدروا له في رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني أن الشهر من جهة القلة لا يقل عن 29، وفي الزيادة لا يزيد على 30، وبخلاف الأشهر الشمسية التي تزيد قد تصل إلى 31 ولكنها لا تنزل عن 30. وأما من جهة الاعتداد بما يقوله أهل الحساب، هذا ليس بجديد، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فجاء التشريع على هذا الأمر. هل الأمر في الشريعة منوط بهذه العلة؟ فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أولا، لما فتح المسلمون البلدان ووجد علم الحساب والعناية به في أواخر عصر الصحابة وكذلك التابعين، لم يكن يعتد بهذا القول ومسألة الحساب، لأنهم يرون أن هذا الأمر نزل به تشريع في مثل هذا الحال على تعليل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وعلة أخرى خفية هو الاحتياط للدين، كذلك التوسع على الناس كما تقدم الإشارة إليه. وتقدم الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن الشريعة قد جاءت بالاحتياط للعبادة كالصلاة فهي أولى من الصيام، وهي ركن ثاني من أركان الإسلام. مع ذلك ما بين المشرق والمغرب قبلة، حتى الإمام أحمد في من يستدل بالجدي يزجره، أن هذا فيه منافات وفيه تشديد على الناس. ربط المسألة بالحساب فيها جملة من المفاسد. المفسدة الأولى مخالفة المخالفة الظاهرة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كذلك السلف الصالح، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، من بعدهم، حتى في القرون المتأخرة لم يكن يعرف هذا القول إلا نسبة بلا إسناد. لهذا ابن رجب بن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار والتمهيد نسب هذا القول إلى المطرف عبد الله الشفير وهو من التابعين، إلا أنه بلا إسناد قال ولا يصح، وأنه نفى صحة هذا القول. ويروى ممن جاء بعدهم، بعد هؤلاء كابن قتيبة، هو إمام في اللغة لكنه في الشريعة ليس ممن يدرك مسائل الخلاف إدراكا كالمحققين من أهل العلم، كذلك أيضا أبو العباس بن سرج، بل أن العلماء عليهم رحمة الله حتى الذين كان لديهم هذا العلم أو لديهم ما يسمى بالانفتاح كعلماء الأندلس وهي أسبانيا الآن، كأبي بكر بن العربي وقرطبي وغيره، يحكون الإجماع قاطبة، حتى أن ابن العربي عليه رحمة الله في شرح الموطأ أثار مسألة الحساب وقال أنه بلغني عن رجل أنه يحكي قول لبعض فقهاء الشافعية في هذه المسألة، وقال أني استنكرت هذا القول أنه كيف أنه يقول فيه وهو في القرن السادس، قال حتى ثبت عنده يعني أن الذي قال به هذا أبو العباس بن سريج ومن أئمة الشافعية يقول وهي زلة وهفوة وسقطة لا قيمة بعدها، يعني في مخالفة الشريعة، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الربط بالحساب من مفاسده والعناية بالحساب والعد أن أصل تحقق هذا الأمر فيه شدة وفيه إشكال أيضا من جهة الوقوع، وذلك أن مسألة الرؤية الشرعية، الإنسان لا يرى الهلال إلا بعد ولادته بقرابة 15 ساعة 18 ساعة. إذا قلنا بهذا وثبت عند الإنسان لا يرى هذا، عليه إذا كان في الحساب يلزمون بصيام هذه الساعات التي قبل ذلك. بعض الناس يقول الناس لا يرون لحواجز وموانع كثيرة، غير الموانع يوجد إشكال موجود فطري أصلا، الإنسان لا يراها صاحب العين الحادة لا يراها إلا في هذا الحدود من 15 إلى 18 ساعة بعد ولادته. إذا قلنا بالولادة يلزم من هذا أن في اللحظة الأولى التي ولد فيها يجب أن يعلم، وهذا الأمر الذي كان عليه الناس في الصدر الأول فيه إشكال. كذلك أيضا مما يثيره كثير من الناس في مسألة الحساب الاعتداد، يقولون نحن نعتد بأقوالهم في التقاويم في الصلوات، نعتد بأقوالهم مثلا في بعض الأمور. يقال أن التقاويم في أوقات الصلوات ليس اعتدادا بالحساب، ولكن هو موافق للرؤية، وموافق من جهة الحقيقة للرؤية. كيف يكون موافق للرؤية؟ أنه جربت هذه التقاويم للرؤية فوجدت على نسق هذه الرؤية، ثم كان الأمر متسلسلا فأخذوها الناس على أن مسألة ثقة. أما ما يتعلق بالحساب، لو أردنا أن نكلف الناس بالحساب لوجب علينا أن ننظر إلى ما هو أعم من ذلك. هذه الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية عند أهل الفلك والحساب على وجه العموم، هي انعكاسها في الغلاف الجوي. كذلك الهلال ليس هو القمر، ليس هو القمر الحقيقي وإنما الانعكاس. إذن المرحلة اللي بين الشمس أو القرص الحقيقي والشمس الحقيقية هي قرابة يعني الثمان دقائق. هل نحن نأخذ بالحساب والمنزل الحقيقي الذي يعتد بالحساب، أو نأخذ بالذي نرى؟ نأخذ بالذي نرى، ولو قلنا بالحساب لا أثر ذلك حتى على الصلاة، فإن الشمس بالإمكان أن مثلا أن يقال أن انعكاسها أن الناس يتعبدون بوقت والشمس من جهة الحقيقة غائبة أو تكون ظاهرة، وتكون حينئذ الإشكال في صلاة الفجر وكذلك المغرب، كذلك من جهة الإفطار، ونحن لا نعتد بهذا لأن الأمر معلق بالرؤية. كذلك أمر مهم، الشريعة جاءت لكي يطيقها كل الناس، صاحب الحاضرة، البادية، راعي الغنم، راكب الفلك في البحر، هؤلاء حتى يطيقون هذا الأمر، نربطهم بالرؤية أو نربطهم بالحساب. ما كل أحد يدرك هذا الأمر. ثم أيضا التعليل بمسألة، وهم يقولون أن في هذا ضبط للناس وكذلك حسم لكثير من مادة الخلاف وجمع الناس على أمر بين، يقال أن الأمة مجتمعون على هذا الأمر، فلماذا يثار هذا الأمر؟ ثم أيضا أن الإشكال هو في يوم واحد من أيام رمضان، ولو حدث أن الناس أخطأوا في مسألة الرؤية ومسألة مثلا الزيادة في رمضان ونحو ذلك، لا أمكن ذلك أن يعاد هذا اليوم بعد ذلك، ويكون حاله كحال من أداه في نهار رمضان في وقته المحدد.
بالنسبة للتقنية الحديثة شيخ، التلسكوب، المنظار، هل يدخل في الرؤية؟ يعني تقريب
ومسألة الرؤية؟ التلسكوب والمناظير، المنظار مأخوذ من النظر ومشتق من ذلك، والمراد منه أن ما يوصل إلى نظر الإنسان مما لا يراه أو لا يمكن معه الرؤية، ويتباين فيه حتى أصحاب الصنعة يتبعيرون في هذا. من المناظير ما هو مثلا منظار يتم في التقاط الأضواء بدقة مثلا متناهية، ومنه ما هو يعتني بجوانب مثلا جوانب الأجرام، ومنهم ما هو مثلا من المناظير ما هو معتني مثلا بالليلي، ومنهم ما هو النهاري ونحو ذلك. وهذا هو في الحقيقة يوصل الأجسام كما هي لحقيقتها بالنسبة للبصر بعيدا عن الحساب. الذي يظهر لي والله أعلم، إذا كانت السماء صحو والأمر فيها بين، أرى أن الناس يكتفون بالرؤية ولو استعملوا المناظير فلا حرج في ذلك، ولا حرج ولا إشكال. يحتاج هذا المسلمون مثلا في بلدان العالم الذين لا يمكنهم الرؤية، خروج لذلك يشق عليهم كالمقتضى بالسكان، المسلمون في الهند، المسلمون في الصين، في أوروبا، يحتاجون هذه المناظير لأن الأجواء مليئة وملبدة بالأضواء ولا يستطيع مع ذلك الرؤية بالعين المجردة.
ننتقل الشيخ إلى فرضية الصوم، على من ومتى يبدأ العمر وما يتعلق بذلك؟
أولا لا يخفى أن رمضان هو صيامه ركن من أركان الإسلام، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين وغيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بني، إشارة إلى أن الإسلام أشبه بالبناية، وهذه البناية لا يوجد بناية إلا ولها أركان تتكئ عليها ولها قواعد في الأرض يرسو عليه هذا البناء. إن اختل ركن من هذه الأركان اختل ذلك البناء وربما سقط. وهذه الأركان هي ما أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام: شهادة لا إله إلا الله وحده رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صوم رمضان هو ركن من أركان هذا البناء هو الإسلام، ولأهمية جعل بهذا المقام، ولكن الله عز وجل أوجبه على المسلمين إذا توفرت فيهم شروط أن يكون الرجل قد دخل في الإسلام، ولا يجب على الكافر، لا يلزم الكافر بالصيام. إذا كان أحد من الكفرة مثلا في بلد المسلمين لا يقال له أمسك عن الصيام، لكن يقال كل في بيتك، لا تجاهر في ذلك، لا يقال له أمسك من جهة الحقيقة في الوصف الشرعي، ولكن يقال لا تأكل أمام الناس لخدش حرمة هذا الشهر المبارك، ويمنعون من ذلك ويزجرون ويؤدبون. لأن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يأمر أهل العهد والذمة بأن ينضبطوا بأحوال المسلمين ولا يخالفوهم حتى لا يقدح هذا في شعائرهم من جهة الاستفزاز ونحو ذلك. أن يكون من أهل الإسلام، أن يكون من أهل الوجوب، وهؤلاء الوجوب أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا ليس بمجنون مدركا لذلك، وأن يكون ينتفي عنه الأعذار، كأن يكون مسافرا، أو تكون المرأة حائضا أو نفسا، أو تكون مثلا مريضة هي تخشى على نفسها، كذلك الشيخ الكبير الذي يخشى على نفسه، هذا أنت ما يسميه العلماء بانتفاء الموانع. إذا توفرت هذه الأمور في الإنسان فإنه يجب عليه أن يصوم، ويستحب أن يربى الناس على صيام رمضان، الصغار يربون أولادهم على ذلك كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ويلهونهم عن الطعام بالعهن، لأن الإنسان له طاقة. ونحن نشاهد الآن أن الصبي الصغير ولو كان عمره 7 سنوات 8 سنوات يستطيع أن يمسك، وهذا موجود لأن الطفل في ذاته يتشوف أو يكثر من النوم بخلاف الكبير، ربما ينام ربما إلى آخر الظهر، وربما ينام إلى العصر، فيكون الوقت في تصبيره أهون من لو كان مستيقظا. فمثل هذا يربى، وكذلك ربما يصوم الطفل مثلا نصف يوم تشجيعا له، أو ربع يوم ونحو ذلك، يتدرج فيه حتى يدرك ذلك. هذا كما أنه في الصيام كذلك في الصلاة، أن صح النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمروا أبناءكم بالصلاة في السبع. الأمر متوجه لولي الأمر لا للصبي، لأنه مرفوع عنه القلم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا منع الطفل عن الصيام هل عليه شيء يا شيخ؟
هو بالنسبة لي إذا منعه من الصيام لا يخلو، إذا كان المنع له أثر ومقصد في ذات الطفل، أن يخشى عليه مثلا في صحته، لأن يكون مثلا لديه نقص في النمو، أو مثلا لديه مثلا في إشكال في صحته، فلا حرج عليه أن يمنع من الصيام. كحال مثلا المرضى مثلا اللي فيهم سكر، يمنعون الكبار يمنعهم على الطب، لا إشكال في مثل هذا أن يمنع. كذلك المرأة إذا نصحت مثل المرأة الحاملة أو المرضعة أن تمنع من هذا. أما المنع بمجرد الشفقة الأبوية هكذا الفطرية الموجودة للإنسان، نحن بطبيعتنا نتشوف إلى عدم الإضرار بمن ولنا الله عز وجل أمرهم من ذرية كذلك الصغار ونحو ذلك. لهذا يقال أن مثل هذا التعليل لا ينبغي أن يكون أصلا نعتمد عليه في مسألة الأمر والنهي، وإنما يؤخذ بالميزان الحق بعيدا عن العاطفة. لو أخذنا بالعاطفة ما أمرنا الصبيان للصلوات أن يتكلفوا لقيام صلاة الفجر وهم أبناء 7 سنوات يتوضأ ثم يخرج وهو طفل صغير، ولكن في هذا تربية للنفس. لا يمكن بحال أن الصلاة تضر بصحته، لا يمكن كذلك بحال أن الصيام يضر بالصبي إذا صوم على طريقة شرعية أن يكون يتناول السحور كذلك يتدرج فيه، وإذا أدرك أنه جاء في ذلك لا حرج عليه أن يفطر مثلا ظهرا أو عصرا يتدرج فيه حتى يتم له صوم، لأن المراد من ذلك التطويع. وهذا يحتاجه أيضا حتى الكبار الذين ليسوا متمرسين. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شرع الله عز وجل له الصيام كان يصوم 3 أيام كل شهر، ثم شرع الله له صيام رمضان على سبيل الاختيار ليس على الوجوب، ثم لما فرض الله عز وجل له رمضان نسخ الوجوب في صيام يوم عاشوراء وكذلك صيام 3 أيام، وبقي هذا علما وركنا إلى قيام الساعة يجب أن يمر فيه الناس على هذا.
بالنسبة لمراتب الصائمين شيخ، ونختم بهذه المسألة في هذه الحلقة،
مراتب الصائمين إذا كان المقصود المراد بذلك هو درجات الناس في أثناء الصيام، لا شك أن الناس في هذا على صيام، منهم من يعتني بالإمساك عن المفطرات الظاهرة الأكل والشرب، وهذه المرتبة هي مرتبة العامة، هي مرتبة العامة يمسكون عن المفطرات الظاهرة، وما هو أعلى من ذلك وهي مرتبة الخاصة الذين يمسكون عن المفطرات الظاهرة والباطنة، بمعنى أن يجتنبون الفواحش والمحرمات وكذلك النظر المحرم والسمع المحرم، لأن هذا ينقص العمل. وقد ثبت ولا إشكال في ذلك عند العلماء أنه كما أن الحسنات تمحو السيئات كذلك السيئات تمحو الحسنات، لأن عائشة عليها رضي الله تعالى كما جاء في المسند من حديث أبي إسحاق عن زوجه عن عائشة عليها رضي الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم لما بلغها أنه يتبايع بالعينة وضر مضروب الربا، قالت أبلغيه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلى أن يتوب. يعني أن السيئة تبطل عمل الحسنة، وهذا ما يؤثر في عمل كثير من الناس، يظنون مثلا أنه إذا ارتكب السيئة هذا لها إثم وميزان وكفة أخرى لا علاقة بكفة الحسنات. بعض الناس يشكو من عدم البركة في العمل، يقول لماذا لا يبارك الله عز وجل في العمل وأنا أصلي وأصوم؟ نقول هناك ما يمحو ذلك العمل تلك البركة وهي تلك السيئات، لأن الله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن الحسنات تذهب كذلك السيئات تذهب، لأن الله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المرحلة الكمل الذين يصومون حتى باطنا عن الهمم الدنية، أن يقصد الإنسان عملا أو فكرة أو شيء من قبل، هذا ما يسميه على المراتب، وما يسميه مثلا بعض المتصوفة أو ما يتنون به الزهديات وعمال القلوب يسمونه هذا الصيام خاصة الخاصة، وهذا هو الخلص والكمل من الخلق.
لعلنا نكون منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. على أي حال يا شيخ عبد العزيز نشكرك على ما قدمت في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي.
الآن في الأسواق، ريسيفر المدار الإسلامي، جهاز العائلة المحافظة، استقبال قنوات المجد مجانا، المدة المجانية 3 شهور. ريسيفر المدار الإسلامي، استقبال القنوات الإسلامية فقط بإشراف هيئة شرعية. الجهاز يستقبل القنوات آليا بدون برمجة، ويتحكم على مدار الساعة في إضافة أو حذف القنوات. الوكيل الحصري بلاذر.
نبهت فينا أنفسا وعقولا، وحللت للخير العميم رسولا. رمضان يا روض القلوب تحية، خطرت تجر إلى حماك ذيولا. قد جئت مرجوا لأكرم نفحة، تذر الفؤاد بحرها متبولا. رمضان حسبك ما شرفت به فقد، فضلت من رب السماء تفضيلا. غصت رحابك بالتقاة وهومت فيك الملائك صعدا ونزولا، وتتابعت رحمات ربك شرعا كالغيث فاض مباركا مقبولا.
ديوان رمضان.
ولأن فيك عبادة الصوم التي تنهى وفيها منبع الإحسان، أشرم من الرحمات يا شهر الهدى، بشرى لأمتنا من الرحمن.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية من حديثنا من نبأ المرسلين، وكان الحديث في بداية هذه الجولة عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وصراعه مع بني إسرائيل، الصراع المرير الذي لم ينتهي إلا بسقوط أعظم إمبراطورية كافرة ملحدة وقيام دولة موسى عليه الصلاة والسلام. كان حديثنا السابق عن ولادة موسى عليه الصلاة والسلام، وعن الحيثيات